إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، لو سألت كل إنسان رزق بأولاد، يا ترى أنت بتحب ابنك ولا لا؟ أعتقد لو أن هذا السؤال وجه إلي وأنا واحد من جملة الآباء لقلت للسائل: وأنت مجنون؟ هو في حد في الدنيا لا يحب ابنه؟ ده أمر واضح معلوم. سؤال آخر: ما علامة هذا الحب؟ كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قضية مش في الادعاء، ما مدى صحة هذا الادعاء؟ طيب ايه علامة اننا نحب ابناءنا؟ انا بعتني بتربيته، باكله بشربه بلبسه بعلمه كويس، بحاول ارتقي بمستواه السكني والمادي في كل شيء. اهذه هي علامات الحب إذن؟ ما أسوأها من علامات؟ إذا كانت هذه علامات الحب، بداية الحب الحقيقي أن الإنسان يسعى لمحبوبه في إيصال المنافع إليه ونفع المضار عنه، في إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبان عن هذا وأوضحه لنا تمام الوضوح. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والهوام يقعن فيه، فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقعن فيها. وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا آخذ بحجزكم، عشان تمسك واحد مسكة المتمكن تمسكه من منتصف جسده. فهذا معنى قول النبي: فأنا آخذ بحجزكم، حيث موضع الإزار، حيث التمكن من المسك والأخذ. فهذا دل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع بأمته عن النار يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما من عمل يقربكم إلى النار، يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من عمل يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد حذرتكم منه. وهذا كلام مطلق عام، إن أي شيء على الإطلاق في دنيا الناس يقرب من رحمة الله وجنته ويباعد من سخط الله وعقابه وناره إلا وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، والعكس صحيح. وهذا يدل على شدة الحب وعلى الصدق فيه، مش مجرد دعوة أنا جاي أنقذكم من النار امشوا ورايا وخلاص، لا، إنما بذل الوسع عليه الصلاة والسلام في هذا. فهذا هو الدليل الصحيح على إقامة دعوة الحب. فلو سألنا الآباء، كل من رزق بابن، انت ايه علامة انك بتحب ابنك؟ القرآن كله ليس فيه وصاية الأب على الابن، لان علماء الاجتماع قالوا محبة الأب للابن فطرة، ومحبة الابن للأب او بر الوالي الاولاد بالآباء سلوك. ده محتاجة انك تعلم ابنك يعني ايه كبير، وانا تعبت عشان ربيتك، وبعدين تتصفح القرآن وتأتي من خلال النصوص الشرعية كتاب وسنة ليه ربنا أوصى كما ربياني صغيرة، فتبدأ تعلم ابنك ازاي يبرك ويحسن إليك. لكن القرآن لم يوصي الأب على ابنه، لأن دي فطرة مش عند الإنسان فقط، إنما عند كل المخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 جزء من الرحمة، فأنزل في الأرض جزء وأمسك عنده 99، فبه يتراحم الناس. حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تصيبه. فهو ده علامة الحب. فالمحبة من الآباء تجاه الأبناء فطرة، أمر واضح. لأجل هذا لم يعتني القرآن به، لأنه تحصيل حاصل، وتنزه القرآن عن العبث، لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى. من أخطر المشاكل، حتى لا أطيل في المقدمة، التي تواجه أبناءنا وشبابنا الذين هم عصب الأمة وحاضرها ومستقبلها المشرق، من جملة المشاكل الكبيرة بل على رأس هذه المشاكل قضية المخدرات. وعشان نفهم قضية المخدرات، واحد ممكن يقول تم دي مسألة قديمة جدا، المخدرات موجودة منذ الأزل. هذا أمر صحيح، لكن عندما تصبح قضية المخدرات ظاهرة، يعني مشكلة مجتمعية تتنامى بصورة رهيبة، إذن على المجتمع بأسره أنه يعمل إيقاف فوري. لابد من وجود حل، دراسة الظاهرة أسبابها وعلاجها إيه، وعشان ما نتكلمش كلام مرسل، عشان نفهم يعني إيه إن أصبحت قضية المخدرات في مجتمعاتنا العربية ومصر على وجه التحديد صارت ظاهرة، نتكلم بالأرقام والنسب والإحصائيات. آخر مؤتمرات المخدرات في سنة 2013 النسبة في مصر بلغت 7%، وهي بالرقم ده تخطت كل الأرقام العالمية. الأرقام العالمية 5%، أعلى نسب الدول في العالم 5%، يعني كل مليون مصري فيهم 70,000 مدمن للمخدرات، مش متعاطي، مدمن. في يناير 2013 مؤتمر الأمانة العامة للصحة النفسية، ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات خلال 5 سنين الأخيرة في الفئات العمرية فوق 15 سنة للمرة الأولى من 6.5% إلى 30%. يعني كانت النسب قبل كده اللي بيشربوا مخدرات 15 سنة وانت طالع كانت 6.5%، فجأة في 5 سنين الأخارة ارتفعت إلى 30%. أسباب الإدمان من خلال مسح على 40,000 شخص في 26 محافظة من مصر، تبين الآتي: وجود علاقة أكيدة بين المخدرات والبطالة، تدني مستوى التعليم. في تقارير تانية بتقول ما عادتش دي قضية، بقت المخدرات في كل المستويات. 30% من شباب الجامعات المصرية بيتعاطى مخدرات، ده آخر تقرير صدر من منظمات حقوقية مصرية. غياب أحد الوالدين، تقرير رسمي مصري، رسمي مصري قال أن انخفاض سن بدء تعاطي المخدرات بين الشباب المدمن في مصر ليبدأ من عمر 11 سنة، يعني سنة 5 ابتدائي، يعني 5 ابتدائي بيتعاطى مخدرات، والسجاير من سن 9 سنين، يعني 3 ابتدائي. في حين أن التقارير السابقة عن الإدمان كانت النسب في الأعمار دي بتتراوح النسب تعاطي المخدرات من 30 لـ40 سنة، كانت النسب الكبيرة في الفئات العمرية دي من 30 لـ40. النهاردة 5 ابتدائي وثالثة ابتدائي، 5 بيشرب مخدرات، 3 بيشرب سجاير. كل التقارير العالمية والمحلية أجمعت على أن الأسباب الرئيسة في قضية المخدرات، أولا غياب التربية الإيمانية، والكلام ده قالوا مسلمين وغير مسلمين، يعني مسألة غياب التربية الإيمانية أجمع كل من تكلم في قضية المخدرات إن السبب الرئيس غياب التربية الإيمانية، الانفلات العقدي والإيماني من عند الناس، وغياب دور الأسرة، غياب دور الأسرة ورفقاء السوء. دول 3 أسباب كل التقارير في العالم ذكرتهم في أول الأسباب وفي العلاج أيضا، بخلاف أسباب أخرى. نزلاء السجون بسبب المخدرات من أسر مفككة تظهر فيها مشكلات بنسبة 26%. 70% من المدمنين تتراوح أعمارهم من 20 لـ24 سنة. أكثر من 90% من المدمنين عزاب لم يتزوجوا. في المغرب مثلا 26% من إجمالي شباب المغرب بيتعاطى مخدرات. تقرير الأمم المتحدة سنة 2010، عدد متعاطي المخدرات في العالم 210 مليون، النسبة المئوية من 3.5 لـ6.5%. كانت أعداد المتعاطي المخدرات في 10 سنين الأخيرة ثابتة ما بتزيدش، فجأة قفزت وبدون سابق إنذار في 3-4 سنين الأخيرة إلى هذا العدد الرهيب في العالم وعلى رأسها مصر. من خلال الكلام ده نستطيع أن نقول أن قضية المخدرات في العالم وفي مصر على وجه التحديد أصبحت ظاهرة، والمشكلة هنا تكمن في أن الفئات الكبيرة التي تتعاطى المخدرات فئة الشباب الذين هم عصب أي أمة. درسنا زمان في علم الجغرافيا في الثانوية العامة قضية الهرم السكاني. الهرم السكاني بيعنى ببيان الفئات العمرية في المجتمع ومدى قوة المجتمع أو ضعفه. فقالوا أن الهرم السكاني 3 مستويات: هرم سكاني ذا قاعدة عريضة، ذا قاعدة متوسطة، هرم شيخوخي. ذا القاعدة العريضة بيبقى نسب أو قاعدة الهرم اللي هي نسبة الأطفال فيه 40%، ونسبة الشباب فيه 50%، ونسبة الشيوخ فيه أقل من 10%. الهرم السكاني ذا القاعدة المتوسطة بيسموه مجتمع ناضج، الأولاني يسموه مجتمع شاب، الثاني مجتمع ناضج، بيبقى النسبة العريضة فيه في الشباب، حيث تقل نسب المواليد نسبيا. الهرم السكاني ذا الشيخوخي اللي بيبقى فيه انخفاض حاد في المواليد. عندنا مصر على وجه التحديد من أفضل الدول في العالم في التمثيل التمثيل الهرمي للسكان، عندنا نسبة مواليد عالية جدا، يعني ده مجتمع المستقبل أمامه فسيح. عندك من أسوأ الدول في العالم في قضية الهرم السكاني الصين، ذات الاقتصاد الأقوى في العالم الآن، إن عندها مشكلة كبيرة جدا، عندها انخفاض حاد في المواليد. يعني القوة الاقتصادية القائمة دي التي تغزو العالم الآن بكل قوة وشراسة ممكن في لحظة في يوم وليلة تنهار، لأن ما عندهمش مواليد. بيشجعوا هم كانوا بيعاقبوا زمان اللي يخلف عيلين من كسرة تعداد السكان. النهاردة بيشجعوا تاني في دعوات قوية في الصين من أجل الإكثار من النسل وتشجيع الإكثار من المواليد. فلما تيجي في أمة ولادة زي أمة العرب وفي دولة كمصر على وجه التحديد حيث العرب والإسلام، وهذا كلام واضح، ليه التركيز على مصر بالذات وليه النسب المخيفة دي على شباب مصر؟ لما سنة 86 تم القبض من قبل المخابرات على 38 إسرائيلي من كبار تجار المخدرات بيروجوا مخدرات في مصر، إذا نفهم من كده إن هذا هذه الأمة وهذا الشعب على وجه التحديد شعب مستهدف، هو عنده نسبة شباب جامحة أفضل تمثيل سكاني في الهرم السكاني في العالم. طب نعمل فيه إيه؟ ندمر شبابه. فهذه القضية تحتاج منا إلى وقفة طويلة جدا، وإن كثير من أبنائنا الذين انحرفوا عن مسار الجادة وشربوا مخدرات دول أولادنا. قلت زمان مرة من 10 سنين في خطبة في قضية التربية أن آباءنا ربوا أحسن منا. بعد الخطبة واحد جاء لي أنت غلطان طبعا، قلت له ليه؟ بعد نقاش طويل قلت له هقول لك سؤال واحد، أنت اللي بيكلمني ده أنت نتاج أبيك، أين نتاجك؟ أبوك أحسن منك لأن أبوك طلعك راجل، طلع مجتمع أبائنا حيث كان تدني المستوى المادي تدني مستوى التعليم لكن كانوا بيفهموا. مش معناه أن المجتمع بيفهمش الوقت، أنا لا أقصد هذا، لكن آباؤنا بالفطرة كان لديهم معنى التربية الحقيقي. القضية في التربية مش نأكل وشرب ولبس وفي المحصلة إن هي أجسام البغال وأحلام العصافير. قضية التربية أبعد من الأمور المادية، وإلا كم من أناس مات آباؤهم وهم في بطون أمهاتهم وخرجوا إلى المجتمع وصحت حياتهم كأحسن ما تكون لدكتور والمهندس والعالم واللي هنا واللي تاجر أجمع ثروة طائلة. يبقى القضية مش في الأب، قضية الرزق مش متعلقة بالأب أبدا والأم، القضية أبعد من كده بكتير جدا. إن دور الأب في البيت أو الأم إنما هو تربية الروح، أمر الجسد طعامه وشرابه ولبسه هذا أمر مكفول قبل أن يخرج الطفل إلى حيز الحياة إلى حيز الوجود. ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذا برزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد قبل أن يخرج إلى الحياة وأن يرى نور الدنيا. إذن مسؤولية الأب أبعد من هذا بكثير. قضية الروح وتربية الإيمان واستقامة السلوك وده أصل في التربية، هو ده اللي عمله أبائنا قديما. وفي مجموع المجتمع اليوم لم نحسن أن نخرج أبناء للمجتمع كما أخرج أباؤنا أبناء كما أخرجنا أبناؤنا آباؤنا من قبل. هو ده الفجوة الكبيرة في قضية التربية، وإلا التدني الأخلاقي الذي نراه في شوارعنا ليل نهار هذا أوضح مثال على أننا لن نحسن أن نربي كما ربى أباؤنا من قبل. إذن احنا محتاجين في العلاج إلى أولا تنمية البعد الإيماني لدى أبناؤنا، وأننا نفهم معنى التربية الحقيقي. رب العزة تبارك وتعالى قال في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم القرآن، وقال ابن عباس قريبا مثلهم أي ربوهم وأدبوهم وعلموهم، وقال أهل العلم أن الله عز وجل أوصى في هذه الآيات الكريمة بالأبناء مرتين، فقال ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم، فقالوا الولد جزء من أبيه فيشمله لفظ قوا أنفسكم، والولد جزء من الأهل فيشمله لفظ وأهليكم، فالوصاية بالابن جاءت في الآية مرتين باعتبار أن الولد جزء من سعي أبيه جزء منك يمشي على الأرض وهو في جملة الأهل، فالله أوصى بالابن على وجه التحديد. والله والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح معالم التربية في قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانه فيولد كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني إن لما واحد بيتجوز وبيخلف بيخرج إلى العالم طفل سليم الأعضاء، شأنه بالضبط شأن البهائم والحيوانات، هذا أمر متفق بين كل المخلوقات. لما حيوان ذكر يأتي أنثاه فيتولد منهما من نفس الفصيلة حيوان بينزل سليم الأعضاء بالضبط. إذن القضية هنا مش قضية إن نطلع للمجتمع بني أدمين زي العمدان، إنما قضية أن نخرج إلى المجتمع أناسا صالحين يحسنوا السير في هذا المجتمع. وهذا واضح من قول لقمان الحكيم لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن قال له وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا واخفض من صوت واغضض من صوت واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الآيات. قال ابن لقمان له يوما يا أبتي إن عملت الخطيئة بعيدا عن أعين الناس أيراني الله؟ فقال لقمان الحكيم لابنه يا بني حيث كنت يراك الله إن الله لطيف خبير. ثم بدأ يؤصل الأب في نفس ابنه معاني الإيمان، أن يعلم أن الله عز وجل معه في خلوته وجلوته في سره وعلانيته من أجل أن يربط العبد بربه. ولهذا درج السلف على هذه المعاني في التربية. سهل بن عبد الله التستري كان يقول كنت أبيت إلى عند خالي وأنا ابن 3 سنين، كان يختلي إلى أولاد خاله فيلعب معهم، ثم أبيت عندهم فاستيقظ هذا الصبي يوما وخاله يصلي بالليل، فأقبل عليه خاله فقال يا سهل ألا تذكر الله؟ قال قلت ما أقول؟ قال قل بقلبك عند تقلبك من غير أن تحرك لسانك الله معي الله ناظري الله شهيدي. فقالها سهل أياما، ثم التقى الخال بابن أخته فقال يا سهل لازلت تقول ما علمتك؟ قال نعم. قال ما تقول؟ قال أقول الله معي الله ناظري الله شهيدي. فقال يا سهل داوم على ذلك. قال فلما كبرت دعاني فقال يا سهل لازلت تقول؟ قال لازلت أقول. فقال ماذا تقول؟ قال أقول الله معي الله ناظري الله شاهدي. قال يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ قلت لا. قال فإياك والمعصية. قال فنفعني ذلك حتى كبرت، نرسخ في داخل الطفل معاني الإيمان ودوام المراقبة لله عز وجل، هي داء البعد الغائب. درسنا زمان في الإعدادي في كتاب المطالعة قصة الصبي الذي جهزته أمه من مكة ليذهب إلى العراق ليطلب العلم، فمرت هذه القافلة على بعض أحياء العرب من قطاع الطريق فاستوقفوهم حتى أتوا على هذا الصبي ما معك من المال؟ فقال معي 40 دينار، فظنوا أنه يمزح فأخذوه إلى كبيرهم. قال ما معك من المال؟ قال معي 40 دينار. ففتشوه فاستخرجوها منه فقالوا ما حملك على ما قلت؟ قال عاهدت أمي على الصدق وأخشى أن أنقض عهده. فقال كبيرهم يخشى أن ينقض عهد أمه ونحن ننقض عهد الله؟ إني تائب إلى الله. ثم تابوا جميعا معه وردوا ما أخذوه من القافلة. هكذا كانت التربية. فنحن الآن في مسيس الحاجة إلى هذا النوع من التربية حتى نؤصل في نفوس أبنائنا معنى الائتمار بأمر الله والانتهاء بنهيه، وإلا فكل الشباب أو السواد الأعظم منهم يعرفون ضرر المخدرات ومع ذلك يتعاطى المخدرات. ثم أمر آخر، قضية التفكك الأسري. ولما نتكلم عن التفكك الأسري مش قضية إن واحد مطلق مراته وكل واحد عايش في وادي، إنما المسألة أبعد من كده. التفكك الأسري قائم في بيوت الزوج أو العلاقة الزوجية قائمة فيها بين الرجل والمرأة، إن واحد بيخرج الصبح إلى عمله بيرجع آخر النهار بيترمى على السرير كما قال كما جاء في الأثر حمار بالنهار جيفة بالليل شغال زي الطحونة من أجل تحصيل المال، بيجي آخر النهار نفسه يغمض عينيه وينام لا يعرف عن أبنائه شيئا، لما حد يكلمهم ما أنا بأكل وشرب وبلبس. وهذه قضايا غير متعلقة بالتربية بالمرة، لابد أن يشعر الإبن بوجود الأب بجواره. الدفء الأسري غاب عن كثير من بيوت المسلمين اليوم، هو ده المحك الأسمى في قضايا التربية. النهاردة هذا التفكك استشرى، فالمصير الأسود الذي ينتظر الإبن الشارع ثم رفقاء السوء، وحدث ولا حرج. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن تأثير الصحبة أبعد من أنه يأثر في عاداته وتقاليده وطبيعة حياته ونمط سلوكه، ده المسألة قد يؤثر في طبيعة تدينه، مع إن الدين كما هو واضح من خلال سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أكده علماء الاجتماع في العالم، أشق شيء يزاول المرء عليه معتقد دينه. لأجل هذا قاس ولاقى النبي الأمرين من العرب وهو يزاولهم عن دينه، أن يتركوا عبادة الأصنام وأن يؤمنوا بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء كبيرهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بايعوني على أن تؤمنوا بالله ورسوله وعلى من وراءكم. فقالوا: جميعا نبايع. فقال أشج عبد القيس: يا رسول الله، إنك لم تبايع الرجل على شيء أشق عليه من دينه. نبايع أولا عن أنفسنا ثم ندعو من وراءنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنا به فهم على مثل ما عاهدنا وبايعنا عليه، لكن لو ما أمنوش أنا مش مسؤول عن حد. هو ده المعنى الذي قصده أشج عبد القيس: إنك لم تزاول الرجل على شيء أشق عليه من دينه. ومع هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أن تأثير الصحبة قد يؤثر في إيمان المرء ودينه. المرء على دين خليله، واتبع صراق وكل من تصاحب أقول لك من أنت، والقرين بالقرين يقتدي، وودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني، إلى غير هذه الأمثلة المستشرية في دنيا الناس. فلا بد أولا من إمساك زمام الأمور بإيجاد الترابط الأسري، بدل ما الأب مشغول ومنهمك ليل نهار في تحصيل المادة من أجل إسعاد أولاده. السعادة لا تأتي بكثرة المال وطول العرض في الحياة، إنما بإحسان التربية في معاني كتير جدا غايبة عن كثير من الآباء. يا ترى لو ابنك في الثانوية العامة قالوا لك ابنك جاب الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، أو ابنك حفظ القرآن كاملا، بأيهما تفرح؟ إنه طلع الأول على الثانوية العامة ولا ختم القرآن الكريم؟ عايزين إجابة صريحة كل واحد يقولها لنفسه. لو عندك ابن في ثانوية عامة أو بكالوريوس، لما بتخش بيتك أول حاجة بتسأل: صليت النهاردة ولا لا؟ ولا ذاكرت كم ساعة؟ في الثانوية العامة ولا زال الرسم مادة أساسية والدين لا يضاف للمجموع؟ واحد قال لي: أنا جايب مدرس خصوصي لابني في الرسم، في حين قد يستنكف ويستخسر أن يجيب مدرس أو محفظ قرآن يعلم الابن كيف يقيم حروف كلام الله عز وجل، أن يقرأ القرآن قراءة سليمة. مش دي معاني موجودة، أمور موجودة في دنيا الناس النهاردة؟ لما الابن يكبر وينحرف بنزعل ليه؟ مع أن أبائنا ما عملوش فينا كده، كان دايما الحرص على الصلاة واستقامة السلوك وبالصاحب مين، ولما يشرب سيجارة الدنيا تقوم ما تقعدش. النهاردة عايز تمنع ابنك انه ما يشربش سجاير وتقول له: يا ابني ما تعملش زينا، احنا ما عدناش قادرين نسيبها. قل له: من هنا لاخر عمرك لن يؤثر فيه هذا الكلام، وانت تتعاطى شرب السيجارة أنا أعتذر لإخواننا المداخلين، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، لكن دي قضايا. كل التقارير بتقول إن بداية المخدرات كان بدايتها سيجارة، فالنهاردة انتشار المخدرات في إيد شبابنا، بل الصبيان ممكن شباب ده فوق 20، أقل من كده بكتير جدا، بقى الوصول إليها أقرب من الوصول إلى الماء البارد. هذه تحتاج وقفة متكاتفة من المجتمع كله، حكومة وشعب، أسر ورجال أعمال وأطباء، الكل يتكاتف. وبداية هذا كما ذكرت تربية الوعي الإيماني وتقوية العقيدة. الخمرة كانت عند العرب يستغنى عن الماء والهواء حيث عنصر الحياة، وما يستغناش عن كاس خمرة أو جرعة خمرة، لكن لما نزل القرآن الكريم إزاي القرآن يضع على قضية الخمرة عند العرب وهي بالنسبة إليهم بهذه المثابة شقيقة الروح، إن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يقتلع رواسب الجاهلية من نفوس الصحابة الكرام، رب فيهم دوام المراقبة والإخلاص، ويعني السمع والطاعة لأمر الله ورسوله. أبو هريرة يقول حرمت الخمر على 3 مرات. أول مرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالصحابة قالوا لم تحرم الخمر، رب قال فيها خير وشر والشر أكثر من خير، وسكت القرآن فشربوا خمرة. بعد كده واحد دخل يصلي المغرب بأصحابه إماما فلغبط في القرآن، كان شرب خمرة فذهب عقله فأخطأ في القرآن، فأنزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما قالوا، مش هنشرب الخمرة قرب الصلاة عشان لما نشرب نبدأ نفوق قبل ما الصلاة تيجي، ما فيش تحريم. فلما أنزل الله عز وجل قوله من سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال الصحابة حرمت الخمر، كلمة واحدة، ما واحدش قال طب نتأكد أو نستوثق، بل وجدنا أمثلة تدل على عظم وشدة الاستجابة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب قال لما أنزل، قال قلت اللهم أنزل لنا بيانا شافيا في الخمر، كان واحد من جملة اللي بيشربوا خمرة لكن يريد أمر الله أولا، فأنزل الله الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر، فقال عمر ثانيا اللهم أنزل بيانا شافيا في الخمر، فلما جاءت الآية الثانية لم تشفي ما في غليله، وعايز حكم واضح كفلق الصبح كالشمس في رابعة النهار، قال اللهم أنزل بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله قوله فاجتنبوه، قال حرمت الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة كان له صديقا من ثقيف، كان رجل أعمال كبير تاجر، فجاء الرجل وأسلم وجاب للنبي قارورة خمر، فقال يا رسول الله هذا شراب طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تبسم أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ قال فأسر هذا الرجل إلى غلامه وناوله قارورة الخمر، اعطاه الإزازة وقال له كلام في ودنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلت له؟ قال قلت له اذهب فبيعها، نبيعها وننتفع بثمنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ ندي كطبيعة اليهود لما حرم عليهم الشحوم جابوها ونشفوها وباعوها عشان تخرج من طرها شحم يعني، فهذه حيلة اليهود. ولذلك كان لرسول الله صحابي يسمى كيسان بن عبد، كان تاجرا يجوب الأفاق والبلاد، فجي مرة من الشام جايب إزازة خمرة مستوردة محترمة وقال النبي، فقال يا رسول الله هذه هدية. كان صاحبنا لما خرج من المدينة يتاجر، كانت الخمرة لسه لم يعزم في أمرها، لم يوصل في أمره، وهو في الشام حرم الله أمر الخمر، فجاء الرجل ولم يعرف بأمر التحريم بعد، فأعطى للنبي الهدية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد حرم الخمر، فقال يا رسول الله أفلا أبيعها؟ قال النبي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أنس بن مالك كان صبيا صغيرا وكان في مجلس زوج أمه أبي طلحة مع مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسقيهم الخمر، فجاءهم آت ولما لم تأخذ الخمر منهم لسه ما سكروش، فقال الرجل أشهد بالله لقد أنزل الله اليوم تحريم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس يا أنس قم فأرق الخمر. فلما أصبحوا فإذا بدنان الخمر قد انسابت في شوارع المدينة، بقت الشوارع وحلة، كل من كان عنده شيء، حتى كان بعض أوصياء اليتامى اللي كان يحب يعتني قوي بيتيمه، يتيم الذي يربي في حجره، كان يشتري خمرة ويخزنها ويبيعها، ده كان أول شيء المال فيه يربح ربحا كبيرا. فذهبوا لنا بنعمل إيه دي أموال يتامى، فأمر النبي بإراقتها، الله سيغنيهم من فضله، لكن لا نربي أبناءنا. ومن فقدوا عائلهم في مجتمع المسلمين على مال حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. القضية دي قضية تحريم الخمرة ما جاتش من يوم وليلة، لأن زي ما قلت لكم كانت الخمرة بالنسبة للعرب حاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء. إن النبي عليه الصلاة والسلام رب المجتمع ده في 13 سنة على قضية السمع والطاعة، فلما وقر الإيمان في القلب انساقوا لأمر الله عز وجل. كل الإحصائيات اللي في العالم بنستفيد منها حاجة واحدة، توصيف الظاهرة، لكن إيه الحل؟ مفيش ولا إحصائية تستطيع أن توصف لنا الحل. عشان كده توينبي، أرلوند توينبي المؤرخ البريطاني الشهير، كان مسار إعجابه بالإسلام، الحاجة التي أعجبته في الإسلام أو كانت مدخلا لإعجابه بالإسلام، كتب في كتابه التاريخ، من أفضل من كتب عن التاريخ في المستشرقين على الإطلاق، سبب إعجابه بالإسلام قضية تحريم الخمرة، لأنه قارن بين ما فعله القرآن الكريم وبين ما فعلته أمريكا سنة 1919 في قضية تحريم الخمرة. انتشار نسبة الجريمة في أمريكا كان سببها المخدرات، فطلعوا قانون بتحريم تعاطي وشرب والاتجار في الخمر، قعد القانون كام؟ قرابة 14 سنة. لكن كانت المحصلة النهائية إيه؟ لما حرمت الخمر سنة 19 أنفقت على الدعاية على ترويج القانون وسط الشعب والشباب الأمريكي 60 مليون دولار، نشرت كتب ودوريات ونشرات أكثر من 10 ملايين صفحة، تحملت الحكومة في تنفيذ القانون مدة 14 سنة 250 مليون دولار. سنة 19 كان مبلغ ضخم جدا يساوي الآن ميزانية دول بأسرها. أعدمت في المدة دي 300 نفس، طبعا دي عدد ضخم في دولة ليس فيها قانون يبيح الإعدام، سجنت فيها قرابة فوق 500,000 شخص، غرامات 16 مليون دولار، صادرت من الأملاك 404 ما يعادل 404 مليون دولار. وفي النهاية سنة 32 اضطرت الحكومة الأمريكية إنها تسحب القانون، وإن الشباب الأمريكي يشرب كل أنواع المخدرات. فأرلوند توينبي لما قارن بين هذا القانون المدني في دولة عظمى كأمريكا وبين ما فعله الإسلام عندما أنزل الله عز وجل الآية الفاصلة في شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال ما أعظمه. إن القضية مش متعلقة في إحصائيات وبيانات وأرقام، القضية متعلقة بعقيدة تنبع من الداخل. يقول الرجل 3 آيات من القرآن فحسب، والمفتاح يكمن في العقيدة، لقد أعطى الإسلام أتباعه عقيدة جادة تغلغلت في عقولهم وشرايينهم، حتى أصبحت الهواء الذي يتنفسون والدم الذي يجري في العروق. وحينئذ كان بمقدور رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الأمر من الله أن يقول للمسلمين: إن الله يأمركم أن تكفوا عن شرب الخمر. ويومها وفقط شوهدت دنان الخمر وهي تكسر، والصهباء وهي تنساب على الأرض مختلطة بترابها ووحلها، وشوهد بعض من دخل الخمر جوفه قبل دقائق أو ساعات يسعى جاهدا إلى استفراغ ما في جوفه كي يتطهر كما أراده الله عز وجل. يقول: ومرة أخرى أقول، العقيدة أولا. احنا محتاجين نربي أولادنا على الدين، نتعهدهم في الصلاة والمراقبة، وكن في دفء أسري وتتعاهد مدخل ومخرج ولدك. هذه قضية في غاية الخطورة، لأن الأمر ما تقولش بعيد عن بيتي. الآن بيوت مرموقة جدا. آخر مشكلة معروضة علينا، شاب خلص جامعة وكاتب كتابه على وش جواز، أبوه محترم جدا في مجتمعه، أستاذ جامعي، أمه أستاذة جامعية. قبل الفرح بأيام فجأة انولد بيشرب هيروين بشم، قضية في غاية الخطورة، وقفوا الجواز. هذه زواجة إن دامت باءت بالفشل لا محالة، لما المسألة صارت في مجتمع بهذه الصورة الرهيبة، مش في مجرد ناس ما تعلمتش ولا دبليم، إنما في كل المستويات في الشباب في خطة موجهة من أجل ضرب شباب مصر حتى لا يفيق إلى غده ومستقبله وبناء حضارة وأمة، وأن يعيد إليها ما سلب لها من مجد وعز. فلابد أن نكون من الحصافة بمكان، وأن نتدارك حجم المشكلة، وأن نتكاتف جميعا، المجتمع بأسره، بداية من الحكومة إلى أقل فرد في الشعب، من أجل لا نقول منع إنما الحد، حتى لا تكون ظاهرة. إن إيجاد مجتمع بلا خطيئة ده أمر غير وارد، لكن مجتمع الإسلام الذي ناشده الله ورسوله وطبقه رسول الله في مجتمع الصحابة تقل فيه نسبة الجريمة بحيث لا تذكر، إذا قورنت بنسبة الصلاح في المجتمع. اللي تجلد في شرب الخمرة كم واحد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يتعدوا على أصابع اليد الواحدة، ثلاثة أو أربعة تقريبا في دنيا في حياة النبي والصحب الكرام. فما كانش مجتمع معصوم من الخطيئة، لكن كانت تقل فيه نسب الخطيئة والجريمة إلى أدنى مستوياتها. هو ده اللي احنا عايزينه، إن نفهم إن القضية أصبحت من الخطورة بمكان، بحيث يتفاعل المجتمع بأسره من أجل إيجاد حل، وحل سليم وسريع، من أجل أن ننقذ أبناءنا وأن نثبت لهم أنهم منا كالقلب بين الضلوع والجوانح. أسأل الله أن يحفظ شباب مصر وشباب أمة الإسلام من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيد لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.